بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأت في بعض الكتب أن رجلا رأى حشرة، هذه الحشرة التي يقال لها الخبثاء، فقال: ما فائدة خلقها؟ لماذا خلقت؟ لماذا أوجدت؟ كأنه يعترض على الله في أنه خلقها. يقولون: فابتلي ذلك الرجل بقرحة لبثت في ساقه أو في جسده، فعولجت بكل أنواع العلاجات وبأنواع الأدوية ولم يجدوا لها دواء، وعجزوا أن يجدوا لها شفاء، وطال الزمان ولزم الفراش وأيس من الحياة ومن الشفاء. فبينما هو مرة على فراشه سمع رجلا من العاديين يقول: من به مرض فيعالج، من كان به قرحة، من كان به كذا وكذا فعندنا علاجه. فقال لأهله: أخرجوني له. قالوا: كيف نخرجك لهذا العامي الذي لا يعرف شيئا وقد عجز عنك فحول الأطباء؟ فقال: لا بد أن تخرجوني. فأخرجوه، فلما رآه ذلك الرجل قال: هل أمه فساء؟ أعطوه فساء. فضحكوا عليه، فقال الرجل المريض: أعطوه ما طلب. فأحرقها حتى صارت رمادا، ثم ذرها على تلك القرحة فبرأت بإذن الله. فعلم الرجل أن الله ما خلق شيئا إلا وله حكمة في خلقه ولو لم تكن ظاهرة. فلا يجوز أن تقول: لماذا خلق الله البرد والحر؟ خلق ذلك الحكمة. لماذا خلق الله السموم القاتلة؟ خلقها لحكمة. لماذا خلق الله السباع؟ خلقها لحكمة. لماذا خلق الله ذوات السموم الحياة العقارب؟ خلقها لحكمة. لا بد أن تكون فيها حكمة ولو لم تكن معلومة. فلا يجوز أن يعترض على الله تعالى في خلقه، فإنه يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يذكر في هذه الآية جميع ما أوجده، سواء من المخلوقات ذوات الأرواح أو من النباتات أو من الأفعال، لماذا أمر الله بكذا، ولماذا حرم كذا، ولماذا أوجب كذا. كل هذا لا يجوز، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا. فهذه الآية في الإرادة الكونية، فإن الإرادة كما قلنا نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالمعنى أن من أراد الله كونا وقدرا أن يهديه فإنه يشرح صدره للإسلام، يكون قلبه منبسطا إليه، راغبا فيه، محبا له، مقبلا عليه، متقبلا له، يرغب فيه ويحبه ويألفه ويستحسن أفعاله وشرائعه، ويرى كل ما فيه حقا ومطابقا وصدقا، ليس فيه شيء لا فائدة فيه ولا أهمية له، فيقبل على الإسلام ويتقبله. هذا الذي أراد الله به خيرا، يشرح صدره للإسلام قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكذلك أخبر عن ذلك النبي: ألم نشرح لك صدرك. والشرح هنا ليس هو الشرح الذي هو الشق كما هو معروف، ولكنه شرح الانبساط، بمعنى أن قلبه يصير مقبلا على الإسلام ويصير صدره متسعا لتعاليم الإسلام، كأن صدره واسع غاية السعة لأجل ما من الله عليه من هذه الهداية. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي من أراد الله إضلاله وحال بينه وبين الهداية فإنه يجعل صدره ضيقا. وليس المراد الضيق الحسي، فإنك إذا رأيت من أحدهما أراد الله أن يشرح صدره الآخر لم يرد به خيرا، بل أراد أن يضله. لا تفرق بينهما، صدر هذا كصدر هذا، ولكن ضيق الصدر هنا ضيق معنوي، بمعنى أنه لا يتسع صدره للتعاليم الدينية ولا يحبها ولا يتقبلها ولا يركن إليها. إذا أخبر بها ضاق بها ذرعا وأبغضها ونقتها واحتقرها وابتعد عنها واستثقلها كأنها جبال تحمل عليه. هذا من قضاء الله، الله الذي قدر عليه كذا، جعل صدره ضيقا وجعله حرجا، حرجا يعني فيه الحرج الذي هو الشدة والألم، كأنه يصعد في السماء، كأن قلبه يصعد يطار به ويحال بينه وبين أسباب الفرح. لا شك أن هذا أمر الله تعالى، فهو الذي هدى هذا وأضل هذا. وقد ذكرنا أن هداية لمن يهديه فضل منه، وإضلاله لمن يضله عدل منه. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عزموا فبفضله أو نعموا فبعدله، وهو الكريم الواسع. فهذه الآيات ونحوها فيما يتعلق بالقضاء والقدر. ذكرنا أن الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية يلزم وقوع مرادها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوع مرادها. فوجود الكائنات هذه، وجود هذه المخلوقات، هذا مراد الإرادة الكونية. نقول مثلا: إن الله أراد كونا وقدرا وجود هذا الاجتماع، أراد كونا وقدرا خلق هؤلاء الأشخاص، أراد كونا وقدرا بناء هذا المسجد على هذه الكيفية وإنارته ونحو ذلك. كل هذا مراد كونا وقدرا. كذلك أراد كونا وقدرا وجود هؤلاء المبتدعة، المبتدعة والكفرة والفجرة والعصاة ونحوهم، أراد الله وجودهم كونا وقدرا، ولو شاء ما وجدوا. فهذه إرادة كونية قدرية أزلية سابقة معلومة لله قبل وجودها وقبل وجود مرادها، ولا بد من تحقق مراد الله الذي أراده في الكون والقدر. أما الإرادة الشرعية فإنه لا يلزم وجود مرادها، ولكن مرادها محبوب، محبوب لله تعالى. فالله تعالى أراد من العباد كلهم أن يؤمنوا دينا وشرعا، أراد منهم أن يعملوا الصالحات دينا وشرعا، أراد منهم أن يصدقوا الرسل دينا وشرعا، أراد منهم أن يتركوا المحرمات دينا وشرعا. ولكن هل وجد هذا المراد كله أو وجد بعضه؟ وجد بعضه. أراد منهم أن يؤمنوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فالذين آمنوا اجتمعت فيهم الإرادتان، إيمانهم الذي حصل مراد كون وقدرا لأنه مكتوب، ومراد شرعا ودينا لأنه محبوب. كذلك أعمالهم الصالحة، أعمالكم الصالحة التي عملتموها، صلواتكم وصدقاتكم وجهادكم وأذكاركم وتلاوتكم وعباداتكم، مرادة دينا وشرعا، كما أنها مرادة كونا وقدرا، بمعنى أن الله قدر أن هؤلاء يؤمنون ويعملون الصالحات، قدر ذلك في الأزل، ويكثرون من العبادات، ويتعلمون العلوم النافعة، ويعتقدون العقائد الصالحة. أراد ذلك كونا وقدرا فوجد، وأراده دينا وشرعا فوجد في هؤلاء، أحبه منهم وأراده. الإرادة الشرعية مذكورة في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة شرعية. وفي قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. كل هذه إرادة شرعية، يعني يريد شرعا وقدرا أن يخفف عنكم، يريد شرعا وقدرا أن يتوب عليكم. فمن تاب تاب الله عليه ووفقه، وكان هذا مرادا شرعا وقدرا، ومرادا كونا وقدرا، شرعا ودينا وكونا وقدرا. ومن لم يتب لم يوافق الإرادة الشرعية، حيث أنه أريد منه التوبة فلم يتب. فيجتمع الإرادتان في إيمان المؤمنين، أنه اجتمع فيهم أنهم حققوا الإرادة الشرعية ووقعت منهم الإرادة الكونية. اجتمع فيهم الإرادتان الكونية والشرعية، وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافرين، أن الله أراد منهم شرعا ودينا أن يؤمنوا فلم يؤمنوا، وأراد منهم دينا كونا وقدرا أن يكفروا فكفروا. وبكل حال هذا معتقد أهل السنة، أن الله تعالى أراد جميع الكائنات، ولا يخرج شيئا عن إرادته ولا عن تكوينه، وأن جميع الكائنات حاصلة بقضائه وقدره، وأنه عالم بها. الآية الخامسة قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية تتعلق بالقضاء بنوع من القدر وهو العلم السابق، أن الله عالم الأشياء قبل حدوثها. فهذا النوع هو علم الله السابق، أنه بكل شيء عليم، وأنه عالم بالأشياء قبل وجودها. وبهذا نعرف أن القدر ذكروا أنه أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، يعني العلم السابق قبل وجود الموجودات، علمها قبل وجودها. كل شيء يوجد فإنه معلوم لله. المرتبة الثانية الكتابة، كتبها باللوح المحفوظ فكل شيء يحدث فإنه مكتوب. المرتبة الثالثة الإرادة، أن الله أرادها وشاءها، ولا بد من وقوع ما شاءه. المرتبة الرابعة أن الله أوجدها وخلقها وحقق وجودها. العلم، ثم الكتابة، ثم الإرادة التي هي المشيئة، ثم الخلق الذي هو الإيجاد. إذا آمن العبد بذلك كله صدق عليه أنه آمن بالقدر. والمرتبة الأولى التي هي العلم ذكروا أنها أربعة أقسام أو التقدير. الأول التقدير العام الذي هو العلم بالموجودات كلها من أول ما خلقت إلى ما لا نهاية له. العلم السابق. التقدير الثاني يسمى التقدير العمري، وهو أن كل إنسان كتب عليه وهو في بطن أمه ما سوف يعمل من حين يخرج إلى الدنيا إلى أن يخرج من الدنيا. يكتب عليه وهو في بطن أمه، يكتب الملك رزقه وأجله وعمله سقيا أو سعيد. التقدير الثالث السنوي، وهو أنه في ليلة القدر يقدر الله ما يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل على وجه الأرض. يكتب في تلك الليلة ما سوف يوجد وما سوف يحصل. يقول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يعني في ليلة القدر، بعد قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أما التقدير الرابع فهو التقدير اليومي، وهو وقوع ما يحصل في كل يوم، وهو المذكور في قوله تعالى كل يوم هو في شأن. فأصبح التقدير أربعة أقسام. التقدير العام الذي كان قبل وجود المخلوقات، والتقدير العمري في بطن في الرحم، والتقدير السنوي في ليلة القدر، والتقدير اليومي في كل يوم ما يحصل في ذلك اليوم.
وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل القدر ان فرض مسلم لاخراجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امنوا بالقدر خيره وشره وحلمه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قلوب كله وقيل شر ما قضي.
هذه أدلة على عموم القدر. فحديث ابن عمر في صحيح مسلم وهو أول حديث في كتاب الإيمان وهو حديث عمر المشهور، وأوله عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر يعني في العراق معبد بن الجهني، فانطلقت على وحمد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتذرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته انا وصاحبي وظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، فقلت يا ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا اناس يقرؤون القران ويتكفرون العلم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر انف. فقال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم أنشأ يحدث بهذا الحديث حديث عمر المشهور إلى قوله قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت. فهذا دليل على نوع من القدر وهو العلم السابق الذي ذكرنا أنه العلم الذي علمه الله قبل وجود المخلوقات، وأن معبد الجهني أنكره وادعى أن الأمر أنف يعني مستأنف، أن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث، لا يعلم من سوف يولد لهذا ولا من سوف يسكن هذه البلد ولا يعلم متى تعمر هذه البقعة ولا يعلم متى تنبت هذه الشجرة ومتى تثمر، لا يعلم ذلك حتى تخرج ثمارها. وهذا بلا شك تنقص لعلم الله الذي وصف به نفسه بأنه بكل شيء عليم. هذا نوع من القدر هو العلم العام، ولكن الحديث وقوله تؤمن بالقدر خيره وشره يدخل فيه أيضا القدر الذي هو الحوادث، أن تؤمن بأنها مقدرة، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورجعت الأقلام وجفت الصحف كما ورد ذلك في حديث ابن عباس. أما دلالة حديث على القنوت في قوله الحديث الذي أوله اللهم اهدني فيمن هديت إلى قوله وعافنا فيمن أمعت وأتولى فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واقضني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. دعا الله بأن يقيه الشر، والدعاء ليس يؤيد القدر، ولكن الدعاء من القدر، الدعاء نفسه مقدم، وقد جعله الله سببا لوقوع هذا القدر كما سيأتي. فدعاؤنا بقول الله إن شر ما قضيت، أي شر ما تقدره، مكتوب أن العبد سيدعو بهذا الدعاء ويكون سببا لكف الشر عنه، وليس معناه أنه مكتوب أنه يصيبه ثم لا يصيبه، فإنما أصابك لم يكن ليخطئك، ولا افترنت لأية افتران. دل على أن المكتوب لا بد من وقوعه ولا بد من حصوله، ما قدر الله فلن يتخلى عنه العبد، لا رد لقضاء الله ولا معقب لحكمه.
ولن نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله حجة علينا بميزان الكتب وكيف تفصل. وقال الله تعالى: إذا لا يكون لنا جعل الله حجة بعد الرسل، ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للكرم والرب، وأنه لم يرسل أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تعالى: اليوم تسافر لنفسي بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد بدلا وتسليم الساعة على عمله بالثواب وعلى سلمه بالعقاب، وهو واقع بمقام لا بمقدره.
نعرف أن مسألة القدر انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام. قسم أنكروا قدرة الله، وقسم احتجوا بالقدر، وقسم توسطوا ولم يجعل القدر حجة لهم على المعاصي، ولكنهم يحتجون به على المصائب بعد حدوثها. القسم الأول الذين أنكروا قدرة الله، هؤلاء هم المعتزلة. تعرفون أن من أصول المعتزلة خمسة: مطبوع لهم كتاب اسمه الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، أصولهم الخمسة أسماؤها حسنة، ولكن يدخل تحت تلك الأسماء بدع. الاسم الأول، الأصل الأول التوحيد، ويريدون به نفي الصفات. والأصل الثاني العدل، ويريدون به نفي قدرة الله على أفعال العباد كما سيأتي. والأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، ويريدون به إخراج العاصي من الإيمان وعدم إدخاله في الكفر. والأصل الرابع إنفاذ الوعيد، ويريدون به تخليد العصاة في النار. والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على الأئمة العصاة في زعمهم. فالذي يهمنا هو الأصل الثاني وهو العدل، الاسم الحسن العدل، ان الله يامر بالعدل، ان تحكم اذا حكمت من الناس ان تحكموا بالعدل. العدل شيء حسن، ولكن ماذا يريدون؟ معروف ان العدل هو التسوية بين الخصمين والحكم بينهم بحكم وسط لا ظلم فيه ولا جور ولا نيل لأحدهما على الآخر، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولكن يريدون بالعدل أن الله تعالى لا يقدر المعصية على العاصي ثم يعذبه عليها فإن ذلك يكون ظلما، هكذا قالوا. فيقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله، العبد هو الذي يستقل بأفعاله، ولا قدرة لله على فعله، لا يقدر على أن يهدي ولا يقدر على أن يضل ولا يقدر على أن يقبل بقلب هذا ولا يسد قلب هذا، الله عاجز عن هذا، تعالى الله عن قولهم. بل العباد بأنفسهم هم الذين يستقلون بأفعالهم، فجعلوا العبد خالقا مع الله. ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا مع الله من يخلق، لأن المجوس جعل الكون صادرا عن الخالقين النور والظلمة، وأما المعتزلة فإنهم جعلوا العباد كلهم يخلقون، الطائع يخلق طاعاته والعاصي يخلق معصيته، والله ليس له قدرة على هداية ولا على إضلال، بل العاصي يعصي الله ولو شاء الله أن يرده ما قدر على أن يرده. إذا أراد العبد أن يفعل معصية فأراد الله أن لا يفعلها، غلبت قدرة العبد على قدرة الله. إذا أراد الله أن يفعل طاعة من العبد والعبد أراد أن لا يفعلها، غلبت قدرة العبد على قدرة الله. هذا جعلهم سموه عدلا حتى لا يعذب الخلق على الأمر الذي خلقه فيهم. هذا قول القدرية، وهو المعتزلة. أما الطرف الثاني فيسمون الجبرية، طائفة من الأشاعرة غلوا في إثبات القدر حتى سلموا العبد قدرته وإرادته، وقالوا ليس للعبد أي اختيار، بل العبد مجبور على فعله مقصور عليه، ليس له أي نظر ولا همة ولا إرادة. هذا قول الجبرية. وفيهم يقول بعضهم أو يتمثل بعضهم لقوله ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. يقولون إن الله هو الذي أوقعه في المعصية وخلقها فيه وقدرها عليه وألزمه بها، ومع ذلك يقول له لا تعصي، لا تقرب المعصية، لا تفعلها. فهو كمن كتفت يداه وألقي في البحر وقيل له لا تبتل بالماء، لا تبتل ثيابك، هل هذا ممكن؟ غير ممكن. وذكروا أن يمكن أنه يهودي ويمكن أنه قدري من هؤلاء الجبرية، جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ورفع إليه أبياتا، الأبيات التائية الذي يقول في أولها أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير ذله على خير ملتي، ثم يقول إذا ما قضى ربي بخرجي وشقوتي وإبعادي عن ديني فما هي حيلتي؟ دعاني وسد الباب دوني دعاني وسد الباب دوني فما حيلتي؟ فيقول هو بمنزلة من دعاني وسد الباب دوني ولا من يعلى ذلك. فأجابه شيخ الإسلام نظما ارتجالا جعل يكتب وهم جالسون يعتقدون أنه يكتب نثرا وإذا هو يكتب نظما في المنظومة التاحية الموجودة في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى والتي أولها سؤالك يا هذا سؤال معاهد مخاص برب العرش دار البرية وتدعى خصوم الله يوم معاده إلى النار قربا معشر القدرية سواء نفوه أو دعوا ليخاصموا به الله أو ما روا به في الخليقة زادت على 130 بيتا أو نحوها. وبين له أنك مخصوم وأنك تقر على نفسك بأنك مخصوم وأن الذين يحتجون بالقدر متناقضون ولا بد هم يقولون هذه المقالات حتى يحتجون على فعل المعاصي بوجودها. أنشد ابن القيم في بعض كتبه قول بعضهم وضع اللحم للبزات على ذروتي عدن ثم لاموا البزات إن أطلقوا له نظرة لو أرادوا صيانتي ستروا وجه الحسن. فيقول إنهم يحتجون بالقدر كما يحتج الزاني مثلا لأنهم دفعوه إلى الزنا حيث أنهم أن النساء مثلا تكشفت أمامهم فلم يملك نفسه أن اندفع يقول لو أرادوا صيانتي ستر وجهك الحسن. فهكذا يحتجون ولكن لا حجة لهم في ذلك لأنهم متناقضون. ذكروا أن سارقا جاء به إلى عمر رضي الله عنه فأراد أن يقطع يده فقال ذلك السارق هذا مكتوب عليك سرقت بقدر الله. فقال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله يعني أن هذا قدر وهذا قدر. ولما توجه عمر رضي الله عنه إلى الشام وأقبل عليه وذكر له أن الطاعون وقع في الشام عزم على الرجوع. فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ فقال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله يعني أن فعلنا هذا مقدر ولو فعلنا هذا لكان مقدرا. فالقدر هو ما نفعله القدر هو ما يهدينا الله له. وفي الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله يعني قدر الله هذا المرض وقدر أن العبد يتعالج فيشفى فهذه الأدوية مكتوب أنها سوف تحصل فهي بقدر الله جعلها الله تعالى سببا. وعلى هذا فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وذلك لأن القدر إنما هو موافقة الأمر والنهي، فالإنسان مأمور بأن يفعل، فإذا فعل فقد وافق القدر، وليس له أن يحتج بالقدر على ترك الفعل أو على فعل ما محرم، أن يحتج بذلك فلله الحجة البالغة. فكما أن الله تعالى أمرنا بفعل الأسباب الحسية وجعلها من القدر، فكذلك أمرنا بالأفعال المعنوية وجعلها من القدر. فنحن مأمورون مثلا بأن نتكسب ونطلب الرزق ويكون هذا بقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حتى توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خلاصا وتروح بطالا. فكما أن الطير لا تجلس في ركناتها ولا في أوكارها، بل تغدو وتذهب وتتطلب الرزق حتى تجده، فالإنسان كذلك أيضا يذهب حين يصبح ويفعل الأسباب ويتكسب ويطلب الرزق ويمشي بالأسواق ويبيع ويشتري ويحترف ويكتسب يطلب الرزق، وفعله هذا من قدر الله تعالى ومن قضائه المكتوب عليه. وكذلك أيضا لا يقول أسكت ولا أتكلم فإن هذا قدر، نقول له أنتم تكلم وذلك أيضا من القدر، ولا يقول سوف أمسك عن الأكل ولا آكل إن كان الله قدر أني أعيش عشت وإلا فلا، نقول لا، بل أطعم الطعام وغذي بدنك فإن هذا مما أمرت به وهو من الأسباب في حياتك وهو أيضا من القدر. ولا يقول لا أتزوج إن كان الله قدر لي أولادا حصلوا بدون زواج، نقول لا، بل تزوج حتى يحصل ما قدر لك، فالله تعالى قدر لك أنك تتزوج وأنك يولد لك كذا وكذا من الولد ذكورا وإناثا، ولكن لا بد من فعل السبب الذي هو الزواج ونحوه، وهكذا التعلم وهكذا الدراسات وما أشبهها، كلها بقضاء وقدر لا بد أن العبد يفعل هذه الأسباب حتى يوافق ما قدر الله وما كتبه. نقول بعد ذلك أهل السنة فاستقوا في ذلك، فجعلوا للعبد قدرة وجعلوا لله تعالى قدرة، وقدرة الله تعالى غالبة إلى قدرة العبد، وبقدرة العبد التي أعطاه الله والتي مكنه بها يحصل الثواب والعقاب على هذه القدرة. لا شك أن الإنسان معه قدرة ومعه تمكن، وأنه لولا هذه القدرة لا كل، ولهذا في الآيات التي سمعنا ذكر الأدلة على ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلو لم يكن الإنسان قدرة لا كل، ولهذا لا يكلف المجنون ولا يكلف العاجز مثلا ولا يكلف المقعد ولا يكلف المريض مثلا ولا حاسب القدرة. كذلك قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، أثبت العباد استطاعة وقدرة يداولون بها أعمالهم، وهكذا الآيات التي فيها الأوامر والنواهي التي وجهها الله إلى العباد: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ونحو ذلك. لو لم يكن للعباد قدرة ما وجهت إليهم هذه الأوامر فدل على أن الله أعطاهم قدرة يزاولون بها الأعمال، ويصح بها أن يكونوا مكلفين، ويصح أن تنسب إليهم أفعالهم فيقال: هذا هو القاتل فاقتلوه، هذا هو الزاني فارجموه، هذا هو السارق فاقطعوه، ويقال مثلا هذا هو المصلي يستحق الثواب، هذا هو الصائم له أجر صيامه، هذا هو المتصدق يضاعف الله أجره، تنسب إليه أفعاله لأنها صدرت منه، ولو كانت مقدرة ومقضية ومخلوقة لله الزمن، ولكن لما أنه باشرها نسبت إليه فهي أفعاله، فلا يجوز أن يقال ليس للعبد أية قدرة أصلا فيكون هذا قول جبرية، ولا يقال ليس للعبد الله قدرة أصلا فيكون هذا قول المعتزلة، بل لله قدرة عامة وللعبد قدرة خاصة، وقدرة الرب غالبة لقدرة العبد. دليل ذلك في القرآن قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله ونحو ذلك. فالاحتجاج بالقدر هو قول المشركين الذين يقولون لو شاء الرحمن ما عبدناهم أنطعم من لو شاء الله أطعمه، فهؤلاء الجبرية الذين يحتجون بالقدر قولهم موافق لقول المشركين، والغالب أنهم لا يحتجون به إلا عند أهوائهم. ولهذا يقول ابن القيم في ذميته وعند مراد الله سفناك ميت، وعند مراد المشي تسجي وتلحم، وعند خلاف الامر تحتج بالقضاء، ظهيرا الى الرحمن للجبر تزعم، للجبر تزعم يعني تزعم انك مجبور. فحصل بذلك تقسيم الطوائف الى ثلاث، طائفة القدرية الذين يقولون إن العبد هو المستقل بفعله فينكرون قدرة الله، يدعون أن الله يعصى قسرا، وطائفة المجبرة الذين ينفون قدرة العبد أصلا ويقولون ليس له شيء، حركته كحركة المرتعش الذي لا يقدر على إمساك يده، أو حركته كحركة الشجرة التي تحركها الرياح بدون اختيارها، فليس له أي قدرة. وقول أهل السنة أن له قدرة وإرادة وأنه بحسب يثاب ويعاقب وإن كانت خاضعة لقدرة الله تعالى. هناك عند هذا هذا السؤال يتعلق بالفقه، يقول نسب إليكم فتوى في جريدة المسلمون حول جواز رمي الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، هل هذا صحيح وما هو الحق في ذلك؟ لهذه الفتوى كانت هاتفية بعد ما نشر في الصحف عن الذين ماتوا في اليوم الثاني عشر في زحام الجمرات وعددهم، سألني صاحب الجريدة فذكرت له أن هناك قولا في الرخصة للمتعجل الذي سوف ينفر في اليوم الثاني عشر يتعجل أن له رخصة، وهي قول في مذهب الإمام أحمد وقول في مذهب أبي حنيفة أو هو رواية عنه، وذكرت بعض التوجيه لهذه الفتوى، ومعروف أن الصحف يبالغون في نشر مثل هذا فجعل العنوان كبيرا كما قرأتموها أو قرأه بعضكم يريدون بذلك لفت الأنظار. وأنا إنما ذكرت أن هذا قول من الأقوال ولم أصح أنني أختاره. أنا أقول إنه جائز للضرورة عندما يحاول الإنسان على نفسه. هذا القول خاص بمن يريد أن يتعجل. أما الذي لا يريد التعجل الذي سوف يقيم إلى اليوم 13 فليس له أن يرضي إلا بعد الزواج. وكذلك أيضا هذا القول مذكور في المغني رواية عن الإمام أحمد ومذكور في الشرح الذي حققناه الذي هو شرح الزركشي على مختصر الخلقي مروي عن الإمام أحمد مصرح فيه بأنه يجوز الظهور قبل يجوز الظهور قبل الزواج. لكن هناك قولان: قولا أنه يرمي قبل الزوال ولا يخرج إلا بعد الزوال، وقولا أنه يرمي قبل الزوال ويخرج قبل الزوال. والرواية والقول المشهور أنه لا يرمي ولا يخرج إلا بعد الزوال وهو الأحوط. وأن ما ذكره عن أبي حنيفة في كتب الحنفية أن هذا خاص باليوم 13، والذي في المغني أنه في المتعجل في اليوم 13. وصاحب المغني لا بد أن عنده معتمد يعتمد عليه، فلا بد أنه يوجد عن أبي حنيفة رواية أنه يصح للمتعجل أن يرمي قبل الزوال، سواء خرج قبل الزوال أو رمى قبل الزوال ولم يخرج إلا بعده. بكل حال في هذا الزمان في هذه الحج الماضي كما تعرفون حصل الزحام وحصلت الوفيات، وذكر بعضهم سببا وهو عند كثير من المطوفين أكدوا على الحجاج الذين تابعين لهم، قالوا لا بد أن تأتوا إلينا في المكان الفلاني في الساعة الثانية بعد الظهر، فمن لم يأتي فإننا سوف نسير ونتركه. فمئات الألوف تابعين لأولئك المطوفين مطالبون بأنهم يرمون ومطالبون بأنهم يسيرون إلى مكة، وربما يصيبهم زحام وشدة زحام في الطريق، ثم يطوفون الوداع ثم يرجعون إلى المكان الذي وعدوا فيه، وقد لا يقدرون على ذلك في ساعتين. فلأجل ذلك حشدوا في الساعة 13 وامتلأ المكان وحصل الزحام الشديد الذي حصل فيه الوفيات كثيرة بسبب ذلك. وكان الأولى لهؤلاء المطوفين فلا يشددوا هذا التشديد وأن يرفقوا بحجاجهم وينتظروهم ولو إلى الساعة 3 والرابعة أو 5 حتى يتكاملوا، وحتى لا يتكلفوا أن كلهم يرمون في الساعة 12 والنصف في لحظة واحدة، ثم عند الساعة 2 يجد المكان خاليا أو خفيفا لأن الكل أو الأغلب قد خرجوا. هناك يعني نظر إما في توسعة والرخصة بأن يرمي المضطر قبل الزوال بساعة أو ساعتين ولو لم يخرج إلا بعد الزوال، أو يلاحظ حال المطوفين أنهم لا يشددون على حجاجهم هذا التشديد. هذا السؤال يقول: ما صحة حديث لا يرد القمر إلا الدعاء؟ الحديث الصحيح، ولكن ليس المراد أنه يرد قدرا مقدرا محتوما مكتوبا، بل المراد أن الدعاء سبب في حصول ما حصل من الأمور، فكأنه يقول إن هذا الدعاء أثر في حصول هذا الأمر لهذا العبد، ولو لم يدعو لم يحصل له، دعا الله تعالى بوفاء دينه ولو لم يدعو معه، دعا الله بالتوسعة عليه ولو لم يدعو ما حصل في التوسعة، ودعا الله مثلا بسعة الرزق، دعا الله بأن يفتح عليه الفتح المبين، دعا الله بالنصر ولو لم يدعو ما حصل ذلك، فهذا الدعاء هو الذي أثر ذلك، فكأنه هو الذي حقق هذا القدر، مع أن الله كتب أنه يدعو وأنه يحضر. وهذا يقول ما حكم قول بعضهم ليس لنا خلقنا لما يرى الناس في هذا الزمن؟ قد روي على هذا أيضا عن بعض السلف أنهم يتمنوا مثل ذلك، حتى قال بعضهم أو قال أبو ذر ليتني شجرة تعبد، وقال بعضهم ليتني شرشا سلم لأهلي ثم ذبحوني وأكلوا لحمي وشربوا مرقي، يعني كأنه يتمنى أنه لم يكلف، لأن التكليف عروة للابتلاء، ابتلاء، وقد لا يكون هذا الابتلاء ناجحا في حقه. والإنسان عليه أن يرضى بما قدر الله تعالى وما قضاه، وأن لا يعتل بعد الله بقدره، ولا شك أن ما قدر الله فإنه سوف يحصل، وكونه يقول ليتنا ما خلقنا، عليه أن يصبر على ما وجد من هذه الفتن ومن هذه المصائب، ويعلم أن الله ما أوجدها إلا للاختبار والامتحان، كما في قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي للابتلاء والامتحان. فمن صبر على هذا الابتلاء ورزقه الله ثباتا عليه فإنه سوف يجتاز هذا الامتحان وهذا الاختبار، ومن ضعف صبره حصل منه نقص وتقصير. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من الكلام على القدر، وفيه الرد على القدرية من إمامين شهيرين. الإمام الشافعي يقول في القدرية الذين هم نفاس العلم ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، ويريد بهم الذين ينفون علم الله تعالى بالأشياء قبل حدوثها. وأن الذين ينفون قدرة الله تعالى على أفعال العباد ويدعون أن الله لا يقدر أن يهدي ولا أن يضل، فرد عليهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بقوله القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، يعني أن من آمن بأن الله على كل شيء قدير لزمه أن يؤمن بأن الله قدر الأشياء وأرادها. ذكرنا أن القدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، أي علمه بالأشياء قبل كونها. والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة الإرادة، أي أن الله أرادها وشاءها. والمرتبة الرابعة في الخلق، أي أنه خلقها وأوجدها. وأن التقدير الذي هو العلم والكتابة قسموه إلى أربعة أقسام: التقدير العام الذي في اللوح المحفوظ، والتقدير العمري الذي يكتب والجنين في بطن أمه، والتقدير السنوي في ليلة القدر، والتقدير اليومي كل يوم هو في شأن. وأن المخالفة لقدرة الله هم المعتزلة الذين ينفون قدرة الله على كل شيء، فيدعون أن العباد مستقلون بأفعالهم. وأن هناك طائفة من الأشاعرة غلوا في إثبات القدر، فسلبوا العبد قدرته وإرادته وجعلوه بمنزلة الشجرة التي تحركها الرياح، ولم يجعلوا له اختيارا. فالمعتزلة نفوا قدرة الله على العباد، والجبرية غلاة الأشاعرة نفوا قدرة العبد ولم يجعلوا له أي قدرة ولا أي اختيار. والقول الوسط أن قدرة العبد حاصلة ولكنها مربوطة بقدرة الخالق، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبهذه القدرة التي أعطوها يزاولون الأعمال وتنسب إليهم الأفعال، ولله الحجة البالغة. والآن ننتقل إلى ما بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالصلاة وينقص بالقيام. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين.
هذا موضوع آخر يقال له أسماء الإيمان والدين، ويتعلق به التكفير والتشريك ونحوه، وهو الذي عند المعتزلة يسمى المنزلة بين المنزلتين. وذلك لأن الأمة اختلفوا في مسمى الإيمان، فتباينت فيه أقوالهم. الإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن الشرع أضاف إليه إضافات وأدخل فيه الأعمال وأدخل فيه الأقوال، فأصبح الإيمان شاملا للعقائد والأقوال والأعمال، أصبح مسمى شرعيا. وما ذاك إلا أن المسميات الشرعية نقلت من مسمى اللغة إلى مسمى خاص كسائر المسميات الشرعية. فعندنا مثلا العرب ما تعرف اسم الإيمان إلا أنه التصديق، ولا تعرف اسم الكفر إلا أنه التغطية، تغطية الشيء وستره يسمى عنده الكفر، يقول شاعرهم في ليلة كفر النجوم ظلامها. ولا تعرف الفسق إلا أنه الخروج، فسقت الرقبة خرجت من قشرتها. ولا تعرف النفاق إلا أنه الكفية الاستخفاء. ولا تعرف الشرك إلا أنه الاشتراك في التجارة أو نحوها. ولا تعرف التوحيد إلا أنه الواحد المفرد العدد الفرد. فجاء الشرع وجعل لهذه الأشياء مسميات شرعية، ونقل هذا المسمى اللغوي إلى المسمى الشرعي. فالإيمان مثل ما سمعتم قول باللسان وعقل بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو مسمى الإيمان في الاصطلاح أو في الشرع في لغة الشارع، أدخل فيه الأعمال وسماها إيمانا كما ستأتي الأدلة عليه إن شاء الله. بعد أن كان الإيمان هو التصديق، أما الكفر فإنه الخروج من الدين، جحد الرسالة وجحد النبوة وجحد التوحيد وجحد وإنكار العبادة يسمى كفرا شرعيا، اسم شرعي. أما الفسوق فهو المعصية، لأنها خروج عن الطاعة. أما النفاق فهو مسمى شرعي يطلق على إظهار الإيمان وإبطال الكفر. أما التوحيد فنقل من مسماه اللغوي إلى مسمى شرعي، أنه إفراد الله بالعبادة. أما الشرك فنقل من مسماه اللغوي إلى مسمى شرعي، وجعل اسما لدعوة الله ودعوة غيره معه، إشراك غير الله معه في نوع من أنواع العبادة يسمى شركا. فهذه مسميات نقلها الشرع وجعلها المسميات الخاصة. والكلام الآن على الإيمان، وذلك قدم الخلاف وقوة الخلاف فيه. فذهب بعضهم إلى أن الإيمان هو المعرفة، من عرف فهو مؤمن. هل هذا صحيح؟ الله تعالى رتب على الإيمان الجزاء، رتب عليه الثواب. كثيرا ما يذكر الله الإيمان ويذكر ثوابه. فهل كل عارف يستحق الثواب؟ معروف مثلا أن فرعون عارف، قال الله تعالى عن موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. هل فرعون مؤمن؟ المؤمنون يدخلون الجنة، وكذلك إبليس عارف لأنه مؤمن بالله وعارف بأن الله ربه هو الخالق، فهل يقال أنه مؤمن مستحق للثواب؟ كذلك أيضا المنافقون كثير منهم عارفون ولكنهم جحدوا عنادا. المشركون عارفون أيضا، يقول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهل يقال إنهم مؤمنون يستحقون ثواب الإيمان؟ إذن عرفنا أن هذا القول باطل، الذين قالوا الإيمان هو المعرفة. هناك من يقول أن الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق، وهذا القول مشهور عند فقهاء الحنفية أن مجرد التصديق هو الإيمان، وقال إنه هو مسمى الإيمان في اللغة. ولهم كلام طويل، ولكن نحن نقول إن الله تعالى قد وصف المؤمنين بصفات زائدة على التصديق، مما يدل على أنه لا بد مع التصديق من الأعمال، فلا يكون المؤمن مؤمنا إلا بتلك الأعمال. الدليل الأول قوله تعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجعل المؤمنين حقا هم المتصفون بهذه الخمسة، ومنها ما هو عمل بدني كالصلاة وعمل مالي كالذكر وكالنفقة، وعمل قولي كالذكر، وعمل قلبي كالوجل وجلت قلوبهم. فدل على أن الإيمان يعم هذه الأشياء. الدليل الثاني قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نفى الإيمان عن غير هؤلاء، فأصبح من الإيمان الخرور إذا تليت عليهم آية خروا سجدا، والتسبيح التسبيح بحمد الله وعدم الاستكبار، والتجافل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والدعاء يدعون ربهم خوفا وطمعا إلى آخرها. فهذا كله من الإيمان. الدليل الثالث قوله تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فجعل من الإيمان الجهاد، وجعل منه ترك الريب، ثم لم يرتابوا وجعل منه العمل. فلا شك أن هذا كله دليل على أن الإيمان شيء زائد على التصديق. إذن فيكون الإيمان مثل ما عرفه الموفق رحمه الله، وهو قول أهل السنة. ذكر أن البخاري رحمه الله يقول: رويت في هذا الكتاب عن 300 من العلماء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، قول وعمل. يريد بذلك أن مشايخه الذين أخذ عنهم كلهم على هذا القول، الإيمان قول وعمل. بدأ البخاري كتابه بعد المقدمة التي هي في الوحي بكتاب الإيمان، ثم قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. ولم يذكر الاعتقاد لأنه لا خلاف في الاعتقاد، هو قول وفعل واعتقاد. ولما لم يكن في الاعتقاد فيه خلاف أغفله وذكر ما فيه الخلاف، وهو القول والفعل، أن الإيمان تدخل فيه الأقوال والأفعال. ثم يترتب على ذلك كمال الإيمان ونقصانه وزيادته. فكثير من الحنفية والأشاعرة ونحوهم يعتقدون أن الإيمان شيء واحد وأنه لا يتفاوت، وأن الناس فيه مستوون، وأن إيمان جبريل وميكائيل ومحمد وموسى وعيسى وإبراهيم مثل إيمان أطراف الناس. وهذا بلا شك فيه خطأ، ذلك لأنهم متفاوتون في العقيدة وقوة اليقين، ومتفاوتون في أثر تلك العقيدة على العباد. وإذا كانوا متفاوتين دل على أن الإيمان يتفاوت. فنحن نعرف أن هناك إنسانا رزقه الله علما وقراءة وتدبرا وأقبل على السنة وأقبل على الحديث وأقبل على القرآن وأخذ يتأمل وقامت عنده الأدلة ورسخت في قلبه أدلة الوحدانية وأدلة الربوبية وأدلة البعث والنشور وأدلة الأعمال والأحكام وأدلة الرسل والإيمان بهم والملائكة ولهم، رسخت في قلبه. وكان من آثار رسوخها أن انبعثت جوارحه، انبعثت بالأعمال. فصار لسانه ينطق بالذكر، وصار سمعه لا يسمع إلا الخير، وصار بصره لا يبصر إلا ما فيه خير، وكان سكوته ذكرا ونطقه ذكرا وعمله خيرا. كل ذلك من آثار ما رسخ في قلبه من تلك الأدلة. هناك آخر ما سمع إلا القليل ولا اهتم إلا بالقليل من السنة، ولم يتعلم إلا أطراف المعلومات، ولكنه مع ذلك امتلأ قلبه بالله واستاهه، امتلأ قلبه بزينة الدنيا وزهرتها ومما إليها، امتلأ قلبه بمحبة الشهوات. فإذا رأيته لا تسمع يذكر الله إلا قليلا، ولا ترى جوارحه تنطق ولا تنطلق إلا قليلا بالأعمال الصالحة، بل هو ضد ذلك، لا يذكر إلا ما يستهيه وما يميل إليه، ولا ينطلق إلا إلى هو نفسه، أعماله الصالحة قلة وقليلة. فهل يقال إنهما سواء؟ هل يقال إن إيمان هذا وإيمان هذا مستويان؟ الذي يقول ذلك ما معه فكر. نعود إلى كلام الموثق، قوله أن الإيمان قول باللسان، يدخل في ذلك الأذكار هي من الإيمان. فإذا قلت مثلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله أعوذ بالله وبسم الله والله ربنا، أليس هذا من الإيمان؟ هذا من الإيمان وهو قول اللسان. وكذلك إذا دعوت إلى الله ودعوت إلى الخير وعلمت الناس الخير، وكذلك إذا قرأت كتاب الله وتلوته، كل نطق تنطق به وهو يدل على الخير فإنه من الإيمان. يقال هذه الكلمة إيمان، هذه التهليلة إيمان، وهذه التسبيحة من الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب. الاعتقاد ما عقد عليه القلب وتمسك به، العقد أصله انعقاد القلب على الشيء وعدم التردد في ثبوته. فإذا اعتقد قلبك ثبوت البعث فهذا من الإيمان، اعتقد قلبك ثبوت عذاب القبر فهذا من الإيمان، اعتقد قلبك ثبوت الوحي فهذا من الإيمان، اعتقد قلبك ثبوت الحشر والنشر والجزاء على الأعمال وتفاصيل ذلك فهذا من الإيمان، اعتقد قلبك ثبوت الملائكة وكثرتهم فهذا من الإيمان، اعتقد قلبك ثبوت الرسالة وكثرة الرسل فهذا من الإيمان، إلى آخر ذلك. كل ما يعقد عليه القلب فإنه من الإيمان. ولا شك أيضا أنه يتفاوت، كذلك أيضا عمل الجوارح، فالصلاة من الإيمان والصدقات من الإيمان والصيام من الإيمان والطواف والحج والوقوف ورمي الجمرات والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله تعالى وما أشبه ذلك، كل هذه من الإيمان. لذلك تجدون البخاري في كتابه في صحيحه يبوب على ذلك فيقول: باب الصلاة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الزكاة من الإيمان، باب الصبر من الإيمان، وهكذا يعدد خصال الخير ويجعلها من الإيمان لأنها من الأعمال، من الأعمال بالجوارح، والأعمال بالجوارح أبعاد من الإيمان. أما الأدلة على ذلك فمنها قوله تعالى الآية التي سمعنا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين هو الإيمان، فجعل هذه الخمس من الإيمان. العبادة يدخل فيها أنواع الطاعة وأنواع القربات كلها من الإيمان. الإخلاص إرادة وجه الله تعالى بالعمل وعدم إرادة غيره، هذا أيضا من الإيمان. الحنيف وهو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا من الإيمان. الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، كلها من الدين. كذلك الإيمان ذكر أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقد ذكرنا من ينكر زيادته وتبين لنا خطأهم وبعدهم عن الصواب، والأدلة واضحة على ذلك. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، زادهم إيمانا. وفي الآية التي قرأنا في سورة الأنفال يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كذلك في سورة الفاتح قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كذلك في سورة التوبة يقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والحاصل أن هذا دليل واضح على أن الإيمان يزيد وينقص، وكل شيء قبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. والدين اسم للإيمان. وتعرفون حديث جبريل المشهور سأل فيه عن الإسلام فبشر بالأعمال الظاهرة، ثم سأل عن الإيمان وبشر بالأعمال الباطنة. يعني لما قل إن مع الإسلام الإيمان بشر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلب، ثم سأل عن الإحسان وبشر بالمراقبة والمشاهدة، ثم أخبر بأن هذا كله من الدين. قال: يعلمكم دينكم. فصار الإسلام والإيمان والإحسان كله من الدين. وإذا قلت: هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ فيه كان يعني انتباه أو ترتيب، فيقال: إذا قرنا جميعا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فإن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان أعمال القلب، وأما إذا اقتصر على واحد منهما فإنه يعم الجميع. لكن قد يشكل على الإنسان بعض الأدلة، مثل قوله تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قد كثر الكلام حول هذه الآية، ولا إشكال فيها والحمد لله، وذلك لأن هؤلاء الأعراب أسلموا يعني استسلموا ظاهرا. والإيمان لا بد أنه يصير نابعا من القلب، وهؤلاء لم يصل الإيمان الحقيقي إلى قلوبهم، فلأجل ذلك قالوا: عما يدخل الإيمان في قلوبكم. فجعلهم مرتابين في قلوبهم ريب، فأثبت لهم الإسلام ونفع عنهم الإيمان إن لم تؤمنوا، وذلك لأنهم استسلموا ظاهرا وقلوبهم مترددة يعبدون الله على حرف، فإن أصابهم خير اطمأنوا به وإن أصابتهم فتنة انقلب على وجهه. فهؤلاء نفى الله عنهم الإيمان لأن الإيمان ينبعه من القلب ويؤثر على الأبدان، يؤثر على السمع ويؤثر على البصر ويؤثر على اليد ويؤثر على الرجل ويؤثر على اللسان. وهؤلاء إنما أعمالهم ظاهرة أنهم مسلمون ولكن ليس معهم دافع الإيمان. أما قوله تعالى في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني قوم لوط، البيت هم أهل بيت لوط. لا شك أن لوط وأهل بيته مع امرأته أنهم جمعوا بين الوصفين، جمعوا بين وصف الإيمان والإسلام، الإيمان الباطن والإسلام الظاهر، ولو كان أحدهما يكفي عن الآخر. والحاصل أن إذا رأينا الإسلام مطلقا فسرناه بالإيمان وبالأعمال كلها، وإذا رأينا الإيمان وحده فسرناه بالإسلام وبالأعمال كلها. وإذا ذكر معا فأحدهما أخص من الآخر، فالأعم هو الإسلام وأخص منه الإيمان، وأخص من الإيمان الإحسان.
انتهى الشريط العاشر، وللمادة بقية على الشريط الحادي عشر.